ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وفي غيرها من الآيات التي تأمر بالتحاكم إلى الكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام: وفي هذه الآيات أنواع من العبر الدالة على ضلال من تحاكم إلى غير الكتاب والسنة وعلى نفاقه، وإن زعم أنه يريد التوفيق، انتبهوا، يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية وبين ما يسميه هو عقليات من الأمور المأخوذة من بعض الطواغيت من المشركين وأهل الكتاب. المنافقون كما قال الله عنهم يريدون التوفيق بين نصوص الوحي وبين أهوائهم، يريدون التوفيق بين العقل وبين النقل، يريدون التوفيق بين نصوص الشرع وبين السياسات الجائرة والقوانين الوضعية. فماذا يقول الله عنهم؟ ثم جاءوك، يقول عن المنافقين: ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق. فبين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء منافقون. أيها الإخوة في الله، ومن هنا فإن التنازع يجب أن يرد حين يقع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم أيها الإخوة في الله، فإن الناس تجاه الكتاب والسنة ينقسمون إلى أربعة أقسام: قسم يقبل الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، وهؤلاء هم المؤمنون حقا. القسم الثاني يقبله ظاهرا ولكنه يرده باطنا، وهؤلاء هم المنافقون. هم المنافقون الذين يقولون: نعم نحن نريد الكتاب والسنة ونعتمد على الكتاب والسنة ونريد أن تكون عقيدتنا قائمة على الكتاب والسنة، لكنهم في الباطن مخالفون بها، لكنهم في الباطن ومع أعداء الله من المنافقين ومن غيرهم حينما يجلسون معهم يقولون لهم: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. القسم الثالث من رده ظاهرا وباطنا، وهؤلاء هم الكفار. القسم الرابع من قبله باطنا ولكنه جحده ظاهرا لأمر طرأ عليه، وهذا قد يقع ببعض المستضعفين الذين أكرهوا وقلوبهم مطمئنة بالإيمان. أيها الإخوة في الله، إن المصدر الأساس لهذه العقيدة هو الكتاب والسنة، وفي الكتاب والسنة ما يغني ويقني، والحمد لله. ثم نقول ثانيا، الأساس الثاني أن اعتصامنا بالكتاب والسنة لا يكفي بمجرده، بل لا بد من أمر آخر، ألا وهو الاعتماد على فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم هم الذين شاهدوا التنزيل وهم الذين بلغون الوحي، هم الذين بلغوا الوحي. القرآن الكريم عن طريق من وصلنا؟ عن طريق الصحابة. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق من وصلتنا؟ وصلتنا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هم أعلم منا بالكتاب والسنة. فإذا ما أردنا أو إذا ما اختلفنا في فهم نص من نصوص الكتاب والسنة، فإن الواجب علينا أن ننظر إلى فهم أولئك الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا رضي الله عنهم قد اختصوا بصفات عظيمة، منها شدة حرصهم على الحديث النبوي واهتمامهم في تبليغه. فهذا أحدهم يقول وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو هريرة الصحابي المكثر رضي الله عنه، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل رسول الله: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال له: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث. ثم أخبره عن أسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم، وأنه من قال لا إله إلا الله موحدا. كذلك أيضا كان الصحابة أهل علم وفقه، كانوا يسألون رسول الله، وكانت عائشة لا تعرف شيئا إلا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وراجعته فيه. وأنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الحديث، فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه. إذن كانوا حريصين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظها وتبليغها. أما تبليغ القرآن فقد تكفل الله بحفظه، فكانوا حفظة له مبلغين، ثم حفظ الله هذا القرآن بجمعه وكتابته في عهد أبي بكر، ثم في عهد عثمان رضي الله عنهما. ثم إن هؤلاء الصحابة دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دعا لأبي هريرة وكما دعا لابن عباس. ثم إن هؤلاء الصحابة كانوا يحتاطون كثيرا في تحديثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، إننا حينما نقول إن من مصادر فهم الكتاب والسنة هو فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إننا حينما نقول ذلك لأن هذا يحدد المسار الصحيح لمنهج السلف الصالح رحمهم الله. لقد وجد هذا قبل ذلك من يأخذ بنصوص الكتاب والسنة دون أن يرجع إلى فهم السلف الصالح. نعم والله، وجد أهل البدع قديما يأخذون بالكتاب والسنة مع مصادرهم الأخرى من عقولهم، فإذا قيل لهم إن هذا مخالف لفهم الصحابة والسلف قالوا هم رجال ونحن رجال، فوقعوا في البدع ووقعوا في التحريف، بل وقعوا في أنواع من التحريف الباطني الذي هو كفر بالله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. إذا تلوت عليهم قول الله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال: أتدري ما اللؤلؤ والمرجان؟ اللؤلؤ والمرجان هم الحسن والحسين. الله يقول: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وهذا يقول الحسن والحسين. وإذا تلوت قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، في قصة موسى وبني إسرائيل، قال لك هذا الباطني الرافضي، قال لك: البقرة هي عائشة رضي الله عنها. وهكذا من دونهم من أهل البدع، هكذا من دونهم من أهل البدع يفسرون النصوص على أهواه. وفي عصرنا وجد العلمانيون الذين لا يستطيعون رفض التراث يسمونه التراث مباشرة، لأنهم يعلمون أن الطعن في الكتاب والسنة ردة. ولكن ماذا يقولون؟ يقولون لا، نحن نفسر التراث أي الصحابة والسلف رجال ونحن رجال. وهذا وقع أيها الإخوة الكرام، يأتي إلى آية من كتاب الله تعالى ويفسرها كما يشاء. تقول له لقد أجمع المسلمون على هذا الفهم ولا يجوز الخروج عن إجماعهم. يقول لا، لكنني أنا عربي وأفهم، وجاءوا بتأويلات وتحريفات لنصوص الكتاب والسنة حتى ضاع الدين، وحتى تحولت العلمنة في بلاد المسلمين إلى أن يتحول الإسلام إلى دين شكلي. ضاعت الشريعة، ضاعت الشريعة أيها الإخوة. الربا تحول إلى ضرورة اقتصادية بفتاوى، بفتاوى من هؤلاء. الخمر سميت بغير اسمها. تعطيل الشريعة وتعطيل إقامة الحدود وتطبيق أحكام الله في جميع الأمور، قالوا لك هذا لا يمكن في عصرنا الحاضر، وإنما هذا يصلح للعصر البدوي. حتى إنني قرأت لأحد الحداثيين يقول عن حكم من أحكام الله، عن حكم السرقة، ماذا يقول عن حكم السرقة؟ يقول يجب أن نفهم حكم السرقة فهما عصريا حديثا. كيف؟ قال يجب أن نرجع إلى أسباب النزول. كيف كانت أسباب النزول؟ قال نزلت آية السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، نزلت عند العرب حينما كانوا بدوا رحا. طيب وإذا كانوا بدوا رحا ما علاقته؟ قال لأنهم كانوا بدوا الرحل فليس عندهم سجون ثابتة، لذلك عدلوا عن السجن إلى قطع اليد. لكن في عصرنا الحاضر لا، بنيت الفلل والبيوت والخرسانة المسلحة، فينبغي لنا أن نرجع إلى الأصل فنعدل عن قطع اليد السارق إلى السجن. أرأيتم إلى فهم هذا الحداثي وهو أستاذ الحداثيين في بلادنا؟ نعم أيها الإخوة، إنما حينما نعدل عن فهم السلف الصالح وحينما نترك الحبل على غاربه لكل من يريد يفتي بلا علم شرعي، يتحول إسلامنا وديننا إلى أن يكون إسلاما أملس، إسلام شكلي، وأعداؤنا يريدون من إسلامنا أن يكون إسلاما شكليا. لكن حينما نعود إلى أصول العقيدة، حينما نرجع إلى المنهج الصحيح في فهم هذه العقيدة وفي تطبيقها، حينما نرجع لا نكون شيئا آخر، نقول شيئا آخر أيها الإخوة في الله. وسيغضب منا الكثير، بل الكثير الكثير من بني جلدتنا وأبناء عمومتنا. نعم أيها الإخوة في الله، نعم أيها الإخوة في الله، إن هذه قضية مهمة جدا، أن نعتمد على فهم السلف. ثم نقول أيضا ثالثا، ولا بد أن نراعي المصدر الثالث بعد الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف الصالح. المصدر الثالث هو الإجماع، أي ما أجمع عليه المسلمون وما أجمع عليه السلف الصالح خاصة. وقد يقول قائل إن الإجماع إنما هو في باب الأحكام الشرعية، ونحن نقول لا، إن الإجماع إنما هو أيضا في باب العقيدة. كم من قضية من القضايا محسومة عند سلفنا الصالح لا تحتاج إلى نقاش، بل تتحول عندنا إلى ثوابت لا تتغير بتغير الزمان والمكان. لكن علماني زماننا وحداثي زماننا عندهم شيء اسمه الثوابت والمتغيرات، يقولون إن هناك كثيرا من المتغيرات تتغير بتغير الزمان والمكان. نقول إن الذي يتغير هو أشكال الحياة ومادياتها، لكن أصولها لا. العبادة لله وحده لا شريك له هي عبادة لله، وأنت في كهف وأنت تحت ظل شجرة وأنت في خيمة وأنت في الطائرة محلق في الفضاء، العبودية هي العبودية لله. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعته على أي حالة كنت. أحكام الله سبحانه وتعالى ثابتة. حكم الله في المسح على الخفين هل يتغير بتغير الزمان والمكان؟ لا. التيمم إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله هل يتغير؟ لا. حكم الله ثابت. الإيمان باليوم الآخر هل يتغير؟ الإيمان بالقضاء والقدر هل يتغير؟ الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته هل يتغير؟ لا. إذن هناك أيها الإخوة في عقيدتنا ثوابت وأصول هي محل إجماع لا تتغير بتغير الزمان والمكان. نعم أيها الإخوة لا يمكن أن تتغير بتغير الزمان والمكان، لكن ضعفاء الإيمان علماني عصرنا وحداثيوهم ومبتدعوهم لا يريدون منا أن نغير حتى في تلك الثوابت التي لا يمكن أن تتغير. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي هو بشرى لكل مؤمن: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة في الله، ومن مصادر التلقي هذا يتميز من هذا السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ومن هنا أيها الإخوة فإننا إذا أردنا أن نغرس العقيدة في النفوس وأن نعود إلى هذه العقيدة فلا بد أن نعود إليها بأصولها ومصادرها بإجماعها، لا بد أن نعود إليها بفهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وحينما نحقق ذلك نعمر الكون، حينما نحقق ذلك لا ننزوي ونفتل ونموت، لا، نعمر الأرض كما عمرها سلفنا الصالح. لقد فتحوا البلاد شرقا ومغربا وعمروها وتقدموا علميا في المخترعات، وحضارة أوروبا التي تعيش الآن إنما نشأت حينما اقتبسوا علومنا المادية. أيها الإخوة في الله، إنه لا بد أن نعتصم بالله حتى نعود كما كنا أعزة بدين الله معتصمين به، حتى نعود كما كان أسلافنا الصالح الصالحين رحمهم الله تعالى على إيمان قوي، نرفع جباهنا أمام الأمم معتصمين بالله متوكلين عليه. اللهم إنا نسألك عقيدة صافية، اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على العقيدة الصافية وأن تعيدنا من الفتن والبدع ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بعد الأذان نكمل قضية أحببت أن أفردها لأهميتها، وقد أشرت إلى أن مصدر العقيدة هو الكتاب والسنة، والسنة في منهاج السلف الصالح هي كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فلم يكن السلف الصالح رحمهم الله تعالى يفرقون بالنسبة للأحاديث الواردة بين ما هو متواتر وأحد. عند علماء الحديث يقسمون الحديث إلى متواتر ما رواه جمع عن جمع يستحيل عليهم الكذب، والآحاد هو ما دون ذلك، إما رواه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أكثر لكن لم يبلغ حد السواد. من هذه السلف الصالح أنهم يحتجون بالأحاديث إذا صحت دون أن يفرقوا بين المتواتر وغير المتواتر. لكن هناك بعض أهل البدع من المعتزلة وبعض الخوارج وغيرهم قالوا إن أخبار الآحاد تفيد الظن فلا يحتج بها في باب الحديث. إن أخبار الآحاد تفيد الظن فلا يحتج بها في باب الحديث. ونقول لهم إن هذا ضلال وانحراف. ولم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون هذا التفريق بين أحاديث الآحاد وغيرها، لم يكونوا يميزون بين العقيدة وغيرها، بل يأخذون بأحاديث الآحاد سواء كان مما ترتب عليه حكم شرعي أو كان خبرا عن الله أو خبرا عن اليوم الآخر أو أي قضية من قضايا الآخرة. ولهذا أيها الإخوة في الله، فإن منهج السلف الصالح رحمهم الله أن الحديث الصحيح إذا ثبت وتلقته الأمة بالقبول فإنه يفيد العلم ويحتج به في باب العقيدة كما يحتج به في باب الأحكام الشرعية والفروع. والدليل على ذلك، الأدلة كثيرة، الدليل على ذلك أن الصحابة كانوا يتلقون الحديث ولو كان آحاد ولم يكونوا يفرقون بين ما هو عقيدة وما هو شريعة. أن الصحابة صدقوا بأحاديث عذاب القبر وهي أحاديث أحاديث متواترة، صدقوا بالأحاديث المتعددة المتعلقة بحول النبي أو بميزان أو بالصراط أو حتى بما يتعلق ببعض صفات الله تعالى وأثبتوها وإن كانت أحاديث آحاد ليست متواترة. لم يكونوا يفرقون بين هذا وهذا. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، ولما بعثه علمه كيف يدعو إلى الله، فقال له يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. فماذا فعل المسلمون هناك في اليمن؟ هل قالوا لمعاذ أنت أتيتنا بعقيدة أنه أول شيء لا إله إلا الله لكنك واحد وهذا خبر آحاد لا نقبل حتى يأتي معك جمع؟ لا، لم يفعلوا ذلك، لم يفعلوا ذلك، وإنما استجابوا لمعاذ. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الآحاد إلى الملوك وإلى القبائل طالبا منهم العقيدة، معلمين لهم العقيدة شارحين لها، وكان أولئك يتقبلونها دون أن يفرقوا بين العقائد والأحكام. إذن ما عليه أهل البدع من المعتزلة ومثله المدرسة العقلية الحديثة وغيرها من الطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مخالف تمام المخالفة لمنهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. هذا ما أردتكم به عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة الدكتور الشيخ عبد الرحمن، نسأل الله منه وكرمه يجعل ذلك في موازين أعماله. ورد إلينا بعض الأسئلة لعلنا نطرحها على عباده. فضيلة الشيخ، ما هو في العقيدة الصافية؟ قم المسلم التي ترشدنا إلى أن نحفظها في هذه العقيدة العظيمة.
لقد بينا أن مصدر العقيدة هو الكتاب، لذلك فإننا نقول إن الإنسان يجب عليه أن يعتمد أولا في العقيدة على مصدرها الكتاب. ارجع إلى الكتاب، وأنا أقول إن الإنسان الذي وفقه بشق كتاب الله أو شق ما تيسر منه وتلاوة هذا الكتاب العظيم، الإنسان الذي وفقه الله إلى الحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار يحفظ منها ما شاء الله ويرجع إليها، هذا الإنسان بدون شك أنه بهذا يرجع إلى المصادر. لذلك فأي مصدر آخر وأي كتاب آخر سنذكره إنما هو يرجع إلى كتاب الله. ومن هنا فإنني أقول إذا أردت أيها السائل تحديدا للكتاب الذي ترى أن ترجع إليه في باب العقيدة، أقول إن كتب العقيدة والحمد لله ترجع أولا طبعا بعد الكتاب والسنة كما أشرت قبلك إلى كتب السنة التي تبين عقيدة السلف، ثم إلى كتب الأئمة الذين شرحوا وبينوا هذه العقيدة، مثل كتب ابن قتيبة، كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب فرح اعتقاد السنة للالكائي، كتاب العلو للذهبي، كتاب الشريعة لابن أجره، كتاب التوحيد لابن مندة، كتاب الإيمان لابن مندة، وكذلك أيضا كتب الداري لابن الرد على الجهمية وغيره. وفي العصور التي تلت ذلك ارجع الى كتب شيخ الاسلام ابن تيميه، وبالاخص ما تجده في مجموع الفتاوى في المجلدات الاولى، فان فيها العقيده الواسطيه والتدمريه والحمويه والمراكشيه وشرح الاصفهانيه ليست موجوده فيها لكن هي مطبوعه مستقله. اقول ان هذه الكتب لشيخ الاسلام هي كتب ذات منهج سليم في بيان عقيدة السلف الصالح رحمه الله. وإذا جئنا إلى العصر الحاضر فارجع إلى كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وإلى شروحه ومن أفضلها فتح المجيد، وإلى شروح العقيدة الواسطية للشيخ صالح الفوزان أو للشيخ العثيمين أو لغيرهما من الفضلاء، فإن شروحها كثيرة. الشيخ عبد العزيز الصنان له شرح، والشيخ ناصر الرشيد له شرح، والشيخ زيد الفياض له شرح، فكل واحد من هذه الشروح كافٍ وهي قد سار فيها أصحابها وفقهم الله جميعا على منهاج السلف الصالح. ولا بد أن تجمع بين الأمرين، بين كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وشرحه، وبين الواسطية لتجمع بين شرح توحيد العبادة وتوحيد الأسماء. ثم أيضا أوصيك أخيرا بكتابين، أحدهما كتاب ضيق جدا ويصلح للمبتدئين من طلبة العلم، ألا وهو أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ حكم، فإنه أتى به على صيغة السؤال والجواب بما يقارب 200 سؤال، وهو كتاب مبسط ممتاز، وهو الحمد لله مطبوع منتشر. الكتاب الثاني وهو كتاب واسع، وهو كتاب واسع جيد، ألا وهو معارج القبول، أيضا للشيخ حرش معارج القبول، وهذا الكتاب ممتاز جدا متكامل فيه شرح لعقيدة السلف وتوضيح لها بشكل ممتاز جدا، شرح توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الألوهية وما يغادر والإيمان ومسائل والشرك وأنواعه والنفاق، شرح هذه الأمور بشكل ممتاز جدا، فارجعوا إليه. والكتاب الأول أعلام السنة يكاد أن يكون مختصرا لهذا، والكتب كثيرة منها شرح الطحاوية. أما بالنسبة للمتون التي سأل عنها الأخ، فالمتون أيضا والحمد لله كثيرة، لكني أوصي بثلاثة متون. أحدها العقيدة الوهابية، الثاني جمعة الاعتقاد، الثالث سلم الوصول. سلم الوصول للشيخ حافظ حكيم، والأولان نثريان، أما الثالث وهو سلم الوصول فهو نظم. هذا السلم هو الذي شرحه الشيخ حافظ حكمي في كتابه معارج الخلق، والأخير اللي هو سلم الوصول يمتاز بتكامله وشموله للعقيدة وسهولته ووضوحه. وهناك مفهوم أخرى كثيرة. نعم
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. لقد أشكل علي فهم المصدر الثالث وهو الإجماع، فما المقصود به؟ هل هو إجماع الصحابة أم إجماع من بعدهم أم يشمل إجماع علمائنا في هذا العصر؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا.
الإجماع كما تعلمون جميعا يشمل العقيدة والأحكام. في باب الأحكام كانت هناك أحكام موجودة في عهد الصحابة، أليس كذلك؟ أحكام شرعية في الصلاة والزكاة والإرث والطلاق والعتاق وغيره، وكانت هناك أشياء وأمور أجمع عليها الصحابة، وهناك أمور أجمع عليها العلماء من بعدها في القرن الثاني أو الثالث على خلاف بين العلماء في حجية الإجماع. فهذا إجماع في أي شيء؟ في باب الأحكام الشرعية. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية تقبل الاختلاف ويختلف فيها نظر المجتهد، أليس كذلك؟ يختلف فيها نظر المجتهد، والصحابة اختلف، ومن ثم وجدت المذاهب الفقهية، فقيل المذهب الشافعي والحنبلي والمالكي والحنفي، ولذلك لم ينقطع الاجتهاد إلى عصرنا الحاضر، لا يزال الاجتهاد قائما لأهل الاجتهاد يجتهدون في المسألة. فإذا وقع الإجماع في أي عصر من العصور فإنه يكون حجة ولا يجوز لأحد فيه. القضية الثانية هي الإجماع في قضايا العقيدة. قضايا العقيدة ما فيها خلاف، ولهذا فإن الذي يخالف في العقيدة مبتدع. ما عندنا نقول هل الله استوى على العرش، فيها قولان، قيل يجوز إنه استوى وقيل استولى، لا ما عندنا هذا. ما عندنا إلا قول واحد أجمع عليه السلف ألا وهو أن الله استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمه، ومن قال استولى أو نقل علو فهو ضال. لهذا فإننا نقول بإجماع الصحابة حتى نحتج على أهل البدع، ومن ثم فإن العقيدة أجمع عليها الصحابة ولم يختلفوا إلا في أمور يسيرة قابلة للاجتهاد، مثل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج بأم عينيه أم لا، اختلف الصحابة، والقول الصحيح أنه لم يره بأم عينيه، والصحابي الذي قال رآه بأم عينيه رجع عن ذلك. إذن ما أجمع عليه الصحابة هي أمور الاعتقاد، ما أجمع عليه السلف الصالح يحدد فهمنا للنصوص المتعلقة بالعقيدة فهو حجة. ولذلك ما يأتي قائل لنا الآن مثلا ليقول في قضية من القضايا المتعلقة بأسماء الله أو بصفاته أو الإمام اليوم الآخر أو الملائكة لأن هذه أخبار غيبية واردة وموجودة نصوصها ولا تختلف فيها النصوص ولا يختلف فيها الاجتهاد، لا يأتي في يوم من الأيام ليقول هل في هذه المسألة أقوال أم لا. ومن ثم فإننا نقول ما أجمع عليه الصحابة وكذلك أيضا ما أجمع عليه السلف الصالح في القرون المفضلة بالثلاثة فهو حجة. من جاء بعدهم يوزن وتوزن أقواله بأقوال هؤلاء. ولذلك فإننا لا نعتبر بالمخالف من أهل البدع. ففي زمن الصحابة مثلا والصحابة أجمعوا على الإيمان بالقضاء والقدر وجد من يقول لا قدر في زمن الصحابة، ويقول الأمر ونص كما في صحيح مسلم لم يسبق لله به علم، فهل نقول هذا خلاف وليس فيه إجماع لأنه وجد من اعتبره كله؟ الصحابة أجمعوا على الإيمان بالقضاء والقدر، وخلاف هؤلاء لا يحصل. ومن ثم فإن هذا هو الأجماع الذي نحصده. فإذا جاء في القرن الرابع مثلا حين نشأ المذهب الأشعري أو نشأ المذهب الماتريدي أو نشأ مذهب الرافضة أو نشأ مذهب الكرامية أو غيره من أهل البدع، وجاء وقال أنا عندي العالم الفلاني يقول كذا وكذا بنفس العلوم أو نفس الصفة المتزادة أو نحن ذلك، ماذا نقول له؟ نقول له إذا المسألة خلافية لأن القضية اختلف فيها في القرن الرابع أو الخامس، إذا ما دام قال العالم الفلاني كذا والعالم الفلاني كذا إذا المسألة خلافية وكل له اجتهاد، ومن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. نقول لا، هذه القضية ما اختلف فيها الصحابة، أجمع عليها الصحابة وإجماعهم حجة، ائتني بدليل أو بقول واحد من هؤلاء يقول بقولك البدعي. ولهذا قال العلماء حتى في باب الأحكام الشرعية إن العلماء إذا أجمعوا على أمر لا يجوز لغيره الخلاف، لا يجوز لمن بعدهم أن يخالف فيه. كذلك نحن نقول أجمع الصحابة وأجمع السلف الصالح من القرون المفضلة على هذه العقيدة وعلى فهمها الصحيح، فمن جاء في القرن الرابع أو الخامس أو السادس أو العاشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر ليقول بقول ما أفضل قوله لأنه مخالف لأجماع وحده. أرجو أن أكون وضحت هذه القضية، واسمحوا لي إذا أطلت الإجابة لأن السائل سأل جزاه الله خيرا عن فهم، فأحببت أن أوضح له.
هنا سؤال يقول: بعض الناس يعلقون سيارا على بطونهم ويعتقدون أنها تنفعهم، فما حكم من فعل ذلك جهلا أفيدون أفادكم الله؟
هذا من التمائم وهي من الشرك، وقد حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمها واضح. ونحن نقول من علقها جهلا يجب أن يعلق، يجب أن يعلق. فإذا رأى الإنسان شخصا حلق سلسلة في يده أو حلقة في عضده أو حبلا أو سيرا على بطنه من جلد أو غير ذلك فهذا من التمائم التي هي شرك. وهذه التمائم لصاحبها أحد حالين: إن اعتقد أنها بذاتها تدفع عنه من دون الله فهذا شرك أكبر. لكن إن اعتقد أن الذي يدفع الضر أو المرض هو الله لكنها سبب فهذا شرك أصغر يخاف على صاحبه.
السؤال الأخير، ونعتذر من الإخوة الذين سألوا عن بعض المسائل الفقهية خاصة في حكم الاغتسال أو بعض المسائل في العبادات، وعليهم أن يسألوا فضيلة الشيخ بعد الصلاة. فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أنا طالب علم وأعرف كثيرا من الأحكام الشرعية، ولكنني أجد في نفسي ضعفا في فعل الواجبات أو ترك المحرمات، فكيف أنمي في نفسي الخوف من الله عز وجل؟
أولا نحن ندعو لك ولنا وللحاضرين أن يقوي إيماننا، فكلنا نمر بهذا الضعف الذي تمر به، كلنا نمر في هذا ونقع في المعاصي. ولهذا فإنني أقول لك أولا لا يدخل عليك الشيطان ليوئسك من رحمة الله. الشيطان حريص على الإنسان، يريد أن يضله، وله مع الإنسان في المعصية مرحلتان خبيثتان، إحداهما قبل المعصية يأتيه الشيطان ويزين له المعصية، هذه بسيطة وسهلة ولا يدري عنك أحد ولا كذا ولا كذا إلى آخره، حتى يورط الإنسان فيقع في المعصية. فإذا ما وقع في المعصية أتاه الشيطان مرة أخرى بطريقة ماكرة خبيثة، فقال له: أتدري ماذا صنع؟ إنك فعلت كبيرا، إنك أغضبت الله، إنك إنسان منافق لا تصلح للإيمان، إنك إنسان يظن الناس فيك الخير لكنك خبيث الطوية، ولا يزال به حتى يعيسه من رحمة الله. شوف كيف الخبث، قبل المعصية يبينها له، بعد المعصية يعيسه من رحمة الله تبارك. ولذلك فإنني أنصحك أولا ألا تخضع للشيطان لتقع في اليأس من رحمة الله، ثانيا أن تبحث عن الوسائل التي تقوي إيمانك، وأنت في هذه الحالة مريض والمريض أدرى بنفسه وبعلاجه، ابحث عن العلاج، الأدوية موجودة، القرآن شفاء، السنة النبوية نور، مجالسة الصالحين تقوي الإيمان، صلاة وعبادة الله ترفع الإنسان درجات وتقوي الإيمان، ذكر الله على كل حال يقوي الإيمان، الأدوية موجودة ومتوفرة والحمد لله، تبحث عما يصلح لك ويقوي إيمانك. وأنا أقول لك إن هذه الأدوية تتفاوت، فابحث عن الدواء الناجي. بعض الناس إذا قرأ القرآن استراح قلبه وقوي إيمانه، لكن بعض الناس إذا أخذ يقرأ القرآن أتاه وتسلط عليه الشيطان ليبحث عن دواء آخر، ليبحث مثلا عن الأخ الوفي الصادق الصالح يجالسه، كما قال عمر بن الخطاب: لولا ثلاث ذكر الثالث وأناس يلتقطون عطائب الكلام كما يلتقط عطائب الثمر. فاجلس معه فإنك ربما تأتيه وأنت ضائق الصدر فتجده هو مرتاح، تجده مشمر، تجده عنده تفاؤل عظيم وثقة بالله. فإذا ما جلست معه وتحدثت وإياه تأثرت به. وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم يقول لأخيه: يا فلان فقط اجلس بنا نؤمن ساعة، لما يجد من أثر الأخوة الصادقة. فابحث عن هذه العلاجات وادعو ربك، فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن العبد إذا تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إليه درا، وإذا أتى الله يمشي أتاه هرولا، ولا يزال العبد يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه الله. فإذا أحبه الله فما أعظم سعادة، يتحول إلى إنسان رباني، تتحول حياته كلها لله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء.
وفي الختام شكر الله للجميع حضورهم، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لمن يحب ويرضى.